الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الروحاني يؤكد أن طهران أفشلت حرب ترامب الاقتصادية كما أفشلت حرب صدام. الصين تؤكد ضرورة إسراع واشنطن بالعودة للاتفاق النووي ورفع الحظر عن إيران. وفصائل المقاومة الفلسطينية تعتزم إجراء مناورات عسكرية مشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن مصير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكون أفضل من مصير رئيس العراق الأسبق صدام، وقال روحاني أن هذين المجنونين فرضا حربين على الجمهورية الإسلامية، أولهما عسكرية والأخرى اقتصادية، مؤكدا أن صمود الشعب الإيراني ألحق الهزيمة بمن كانوا ينتظرون هزيمته. وأضاف روحاني أن أمريكا هزمت أمام إيران على الساحة الدولية وعزلت في مجلس الأمن حتى بين حلفائها التقليديين. وشدد روحاني على عزم طهران على إنهاء الحظر وإفشال الحرب الاقتصادية وبالتالي إحباط المخططات الصهيونية والرجعية المتواطئة مع المتطرفين الأمريكيين. أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري أن العديد من المعوقات ستؤخر تشكيل الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن لبنان ينهار ولا بد من الإسراع بتشكيل حكومة لإنقاذه. واعتبر الحريري التأخر في تشكيل الحكومة يشكل ضغطا على البلد، مشيرا إلى وجود تعقيدات واضحة، وقال إن على السياسيين أن يعلموا بأن البلد ينهار بشكل سريع ويجب الإسراع بتشكيل حكومة امتصاصيين. وأدى الانهيار الاقتصادي إلى سقوط ما لا يقل عن نصف السكان في الفقر، إضافة إلى انهيار العملة الوطنية الليرة اللبنانية، خصوصا بعد حادثة مرفأ بيروت في آب الماضي. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي خطيئة سياسية كبرى على حساب حقوق شعبنا، ويمثل خطرا بالغا على القضية الفلسطينية وطعنة غادرة في ظهر شعبنا وأمتنا. وفي رسالة إلى قادة وزعماء أكثر من 30 دولة عربية وإسلامية، قال هنية إننا تابعنا بكل أسف واستجان إبرام اتفاقات التطبيع، ونستغرب إسقاط جامعة الدول العربية مشروع القرار الفلسطيني الذي يدين التطبيع، معتبرا أن الاحتلال الصهيوني كان وسيبقى هو العدو المشترك الأول للأمة العربية والإسلامية جمعاء، مشددا على أنه يمثل اختراقا كبيرا لصلب الأمن القومي. شن المستوطنون الصهاينة هجمات واعتداءات على المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم في مناطق مختلفة بالضفة الغربية. ففي رام الله وجنوب نابلس هجم المستوطنون المركبات، فيما انتشر قطعان المستوطنين في القدس المحتلة بشكل مكثف تزامنا مع اعتداءاتهم على مركبات الفلسطينيين. ومن جانب آخر اقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس بعض الزنزانات في القسم العاشر بسجن إيشل، ومارست بحق الأسرى أصنافا من التعذيب النفسي والجسدي. هذا ووجه المبعوث الخاص لعملية التسوية نيكولاي ميلادينوف انتقادات للاحتلال الإسرائيلي بسبب سياساته الاستيطانية، والتي تهدف كما قال إلى إنهاء حل الدولتين وفصل مناطق الضفة الغربية بعضها عن بعض. المزيد تابعه في التقرير التالي.
قبل مغادرته الأراضي الفلسطينية إلى ليبيا كمبعوث خاص للأمم المتحدة، أكد المبعوث الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف بأن الخطط الاستيطانية الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستؤدي إلى قطع التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها وكذلك بين القدس الشرقية وبيت لحم، مما يعني تقويضا لحل الدولتين. ميلادينوف أبدى انزعاجه من استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
ما يجري على الأرض هو خطوات فصل حقيقية تسعى إسرائيل بشكل متواصل إلى تكريسها خلال هذه الفترة. نحن نتحدث عن عدد هائل من المستوطنات هذا العام تم إقراره للوحدات الاستيطانية، مستوطنات كبيرة مثل مستوطنات عطاروت وأيضا في تل بيوت في القدس، وهناك أيضا أكثر من 20 بؤرة استيطانية حتى الآن تم إقامتها في الضفة الغربية، كلها في مفاصل في الضفة الغربية تحديدا في مناطق سي.
في الأسابيع الأخيرة الاحتلال الإسرائيلي قدم خططا في منطقة مشروع الإيوان لبناء 3500 وحدة استيطانية، الهدف الرئيس منها فصل جنوب الضفة الغربية ومنطقة الأغوار عن المدينة المقدسة من خلال مجموعة المستوطنات التي باتت تسمى بحاضن القدس.
إسرائيل ومن يعرف الحركة الصهيونية ويعرف بناء إسرائيل هي يعني ستضم كل الأراضي الفلسطينية بالمطلق بما فيها حتى رام الله ومقر القيادة في المقاطعة.
الاحتلال الإسرائيلي يعرف تماما أن الفرصة ذهبية لينجز ما كان يريده من سنوات. انتقادات ميلادينوف وغيره من السياسيين الغربيين للاحتلال الإسرائيلي وسياسته في الضفة الغربية لن تغير من الواقع شيء ما دام في هذه الدنيا فيتو أمريكي.
أعربت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن القلق البالغ إزاء قرار الرئيس الأمريكي بالعفو عن 4 موظفين سابقين في شركة بلاك ووتر الأمريكية أدينوا بقتل مدنيين عراقيين. وقالت مارتا هورتادو في بيان أن العفو عنهم يعزز الإفلات من العقاب ويشجع الآخرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل. ومن جهته اعتبر السيناتور كريس ميرفي وعضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر أن العفو عن عناصر بلاك ووتر القتلة وصمة عار باعتبارهم أطلقوا النار على النساء والأطفال رغم استسلامهم. هذا وأثار عفو ترامب عن جزاري شركة بلاك ووتر ومخالفته معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي أثار استياء وغضبا عراقيا كبيرا، حيث أصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا أدانت به هذا القرار مشيرة إلى أنها حادثة استنكرت على مستوى الأوساط الدولية فضلا عما خلفته من استجان ورفض داخليين. المزيد في التقرير التالي.
عفو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جزاري ما تسمى بشركة بلاك ووتر ومخالفته معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي أثارت استياء وغضبا عراقيا كبيرين، خاصة أن المعفى عنهم وهم 4 عناصر ارتكبوا مجزرة ساحة النسور في العام 2007 وقتلوا بدم بارد 14 مدنيا عراقيا وأصابوا 17 آخرين، هذا فضلا عن أعمال وحشية وسلوكيات إجرامية أخرى كانت تمارسها الشركة وأفرادها بالعلن وبالخفاء. وزارة الخارجية العراقية أصدرت بيانا أدانت به قرار ترامب بالعفو عن عناصر في الشركة المذكورة أدينوا بارتكاب المجزرة في بغداد، مشيرة إلى أنها حادثة استنكرت على مستوى الأوساط الدولية فضلا عما خلفته من استهجان ورفض داخليين. واعتبرت الوزارة أن هذا القرار لم يأخذ بالاعتبار خطورة الجريمة المرتكبة ويتجاهل بشكل كبير كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم، مؤكدة العمل على متابعة الأمر مع الحكومة الأمريكية عبر القنوات الدبلوماسية لحثها على إعادة النظر في هذا القرار الذي يتنافى مع قيم حقوق الإنسان والعدالة وحكم القانون. العميد فارس سعدي كان محققا رئيسيا من قبل الشرطة في تلك الجريمة المأساوية قال إنه لم يفاجأ بقرار ترامب حيث كان يتابع كل شيء، معتبرا أنه لم تتم المحاسبة ولا تحقيق العدالة في هذا الملف. عفو ترامب عن عناصر إجرامية بشركة بلاك ووتر يأتي بعد أسابيع قليلة من إغلاق المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في جرائم حرب ارتكبتها القوات البريطانية في العراق بعد غزوه عام 2003. واعتبر عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي أن القرارين المتتاليين يظهران مخالفة هاتين الدولتين، أي بريطانيا وأمريكا، لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي، مؤكدا أنهما بتلك القرارات يوفران الحصانة لجنودهم المدانين بجرائم حرب وضد الإنسانية، مع أنهما يدعيان حماية حقوق الإنسان.
أعلن الحج الشعبي تفتيش 25 كيلومتر بعمق 50 كيلومترا في صحراء كربلاء باتجاه محافظة الأنبار. وقال رئيس الأركان في اللواء حيدر الموسوي أن اللواء 26 في الحج الشعبي كان من ضمن القوات الأمنية التي انطلقت بعملية واسعة لتفتيش الصحراء والبحث عن الإرهابيين بهدف تأمين الحماية لكربلاء المقدسة. ومن جانبه أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل أحد القياديين بداعش الإرهابي بكمين محكم في ديالى. أعلن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح أن بلاده جاهزة لكل الاحتمالات بشأن الاشتباكات على الحدود مع إثيوبيا، موضحا أن المضي قدما في الحوار مرتبط بترسيم الحدود. وأشار الوزير السوداني لأنه مع الحوار الخاص بالاشتباكات على الحدود مع إثيوبيا يمكننا التفاوض على إمكانية استغلال المزارعين الإثيوبيين للأراضي السودانية، فيما أكد أن الجيش استعاد مساحة واسعة من أراضي البلاد. وكانت لجنة متضرري أراضي الفشقة السودانية قد رفضت أي تفاوض مع الوفد الإثيوبي الزائر، ودعت الخرطوم لعدم الجلوس معهم حتى يستقر الجيش السوداني في نقاط الحدود الدولية المعروفة بين الدولتين. هذا وانعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم اجتماع اللجنة رفيعة المستوى السودانية الإثيوبية حول قضايا الحدود بين البلدين في ظل توترات يشهدها البلدان على الحدود بينهما. واتفق الطرفان على رفع تقارير اللجنتين لقيادة بلديهما، وأن يعقد الاجتماع القادم أو يعقد الاجتماع القادم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في وقت لاحق. التفاصيل في هذا التقرير.
على ضوء التوترات العسكرية على الحدود السودانية الأثيوبية ومسألة ترسيم الحدود بين البلدين والتي لم يتم حسمها لأكثر من 20 عاما، انعقد اجتماع رفيع المستوى بين السودان وأثيوبيا بالعاصمة الخرطوم لبحث هذه القضايا. وتم الاتفاق على رفع تقارير اللجنتين لقيادة البلدين دون ذكر تفاصيل ما تم خلال هذه الاجتماعات.
بعد تبادل الآراء في القضايا اتفق الطرفان على أن يرفعا تقاريرهما إلى قيادتيهما على أن ينعقد الاجتماع القادم في أديس أبابا جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في موعد لاحق يحدد عبر القنوات الدبلوماسية.
ويرى مراقبون أن ما يجمع بين السودان وأثيوبيا أكثر مما يفرقهما، وأن هناك ملفات مشتركة كثيرة سياسية واقتصادية واجتماعية بينهما رغم صعوبة التوصل للاتفاق فيما يتعلق بترسيم الحدود في هذا الاجتماع.
يبدو على البيان أنه حصل يعني فشل في الوصول للاتفاق بين الجانبين، خاصة أنه جانب السوداني دائما لا يتحدثون عن ترسيم الحدود بل يتحدثون عن وضع العلامات الدولية بين البلدين، يعني البلدين يعلمان أنه في فاصل، والمناطق الفشقة الكبرى والصغرى هي مناطق سودانية حتى باعتراف الجانب الأثيوبي.
وما زالت المعارك تدور على الحدود السودانية الأثيوبية بين الجيش السوداني وميليشيات أثيوبية بسبب نزاعات على أراضي زراعية يرى كل طرف حقيته فيها، ويبدو أنها لن تحسم إلا برسم الحدود. وترى أثيوبيا أن إيجاد حل ودي في هذه المناطق المتنازع عليها هو السبيل الوحيد لحسم هذه الخلافات.
رغم فشل هذه المفاوضات إلا أن أثيوبيا تحاول ألا تعمق الصراع بينها وبين السودان في ظل المعارك التي تدور على الحدود السودانية الأثيوبية، لأن أثيوبيا تعرف من يقف وراء هذه الحرب.
ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يؤكد أن طهران أفشلت حرب ترامب الاقتصادية كما أفشلت حرب صدام. الصين تؤكد ضرورة إسراع واشنطن بالعودة للاتفاق النووي ورفع الحظر عن إيران. وفصائل المقاومة الفلسطينية تعتزم إجراء مناورة عسكرية مشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عند استعراض جوانب أخرى من شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. كونوا معنا.
أيها الإخوة والأخوات، تحدثنا في الحلقة السابقة عن مكانة الصدق والاستقامة في الدين الإسلامي، وذكرنا أن الصدق كان له مكانة مهمة وبارزة في سلوك الإمام الفردي والاجتماعي بكل أبعاده. وسنحاول في هذه الحلقة من البرنامج أن نسلط الضوء على مكانة هذه الصفة في فكر الإمام الخميني رحمه الله وسلوكه ضمن بيان أبعاد أخرى من مفهوم الصدق في التعاليم الدينية. كونوا معنا مشكورين.
من المظاهر المهمة للصدق في السلوك الفردي والاجتماعي للإمام الخميني صدقه في القول في المجال السياسي، ونحن نعلم جيدا أن عالم السياسة هو عالم معقد مليء بالأسرار، ولا ينسجم كثيرا مع الصدق في الأقوال والأفعال، وخاصة العمل السياسي الصادق في بلد لا توجد فيه نزعة قانونية وشفافية كبيرة في علاقاته السياسية والاجتماعية، وهو العمل الأكثر صعوبة بأضعاف، لأن الطرف المقابل يستخدم دوما في ساحة التعامل أو المواجهة السياسية الحيل والخدع من أجل تحقيق أهدافه. ولذلك فحتى إن كان الإنسان صادقا في حد ذاته، فإن التزامه في الكثير من الحالات بهذا المبدأ يخلق له الكثير من الصعوبات، ويهيئ من الناحية العملية أرضية الفشل السياسي. ولكن الإمام الخميني لم يعدل أبدا عن مبدأ الصدق بسبب إيمانه الراسخ بهذا المبدأ، ولم تنطلع عليه حيل الأعداء وخدعهم بدقة وفراسة يضرب بهما المثل، لأنه كان يؤمن بالله ويثق به ثقة كاملة، ويستمد منه العون في مسيرة الكفاح.
نعم أعزائنا الأفاضل، وقد سعى الإمام الخميني رحمة الله عليه من خلال تأصيل مبدأ الأخلاق واعتبار الأخلاق والسياسة قرينين أن يقدم في أقواله وسلوكياته السياسية صورة شاملة عن أنموذج للعمل السياسي يعتمد على الأخلاق ومن خلال نظرة إلى المعلومات، فقد أكد دوما على محور الأخلاق في السياسة وكان هو نفسه ملتزما به.
إن اتجاه الإمام الأخلاقي إلى السياسة هو استمرار للسنة التي كان قد أسسها في كتاب شرح الأربعين حديثا، وهي أن السبيل الوحيد لإصلاح المجتمع وتأسيس سياسة أصيلة هو تهذيب النفس والإشراف المستمر عليها. وقد كان رحمه الله يذكر السياسيين في مناسبات مختلفة أن كل إنسان له فرعون في داخله ويعاني في باطنه من نوع من الديكتاتورية، ولكن يجب الالتفات إلى أن علينا ألا نفسح المجال لهذا الفرعون وصفة الديكتاتورية.
وقد ذكر الإمام الخميني رحمه الله العديد من الصفات والخصائص الأخلاقية للسياسيين، كان الصدق من أهمها. وكان الإمام يرى أن معنى الصدق يتضمن فضلاً عن تناقضه مع الكذب الأمانة والصدق مع الناس أيضاً، وكان يؤمن بأن السياسي الصادق هو الشخص الأمين الذي يلتزم بعهوده مع الآخرين ويتحرك باتجاه الحقيقة، أي أنه فضلاً عن الالتزام بالتعهدات يظهر أمام الناس كما هو في الحقيقة ويتجنب الحيل والخدع. وكان الإمام يؤكد دوما على السياسيين أن يأخذوا بعين الاعتبار في قراراتهم هذا المبدأ، وهو أن يكون القرار الذي يتخذونه قابلا للدفاع عنه، وأن يكون بمقدورهم الدفاع عن ذلك القرار والإجراء أمام الناس، ويستطيعوا أن يوضحوه للناس بكل صدق. وينقل رئيس وزراء إيران في ذلك الوقت خاطرة طريفة عن الإمام في هذا المجال، حيث يقول:
كان النقاش يدور ذات مرة حول قضايا السياسة الخارجية، حيث كانت هناك حاجة إلى حد ما إلى إجراءات دبلوماسية خفية، فاستشرنا الإمام فقال: لا تفعلوا شيئا لا تستطيعون إيضاحه للناس، يجب أن يكون هناك شخص يمارس العمل التنفيذي كي يدرك هذا الكلام. واعتباراً من أول حياة الإمام السياسية وحتى النهاية لم يظهر أي تناقض في القضايا التي كان يطرحها عن الماضي والمستقبل وفي القرارات المعلنة والسرية.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأحبة، وكان من بين جوانب الصدق السياسي في فكر الإمام الخميني رحمه الله عدم الخوف من الاعترافات بالأخطاء، ويرى الإمام الخميني أن السياسي الصادق هو الشخص الذي نمى هذه الصفة الأخلاقية في ذاته إلى درجة بحيث لا يستغل ثقة الناس به أبداً، ولا يخشى الاعتراف بالخطأ، وأن لا يعتبر ذلك علامة ضعف بل نتيجة الثقة بنفسه. هذا السياسي يعتبر نفسه خادماً للشعب ويعترف بأخطائه بشجاعة ويعتذر من الناس إذا اقتضى الأمر. وكان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه نفسه ملتزما بهذا المبدأ في المجال العملي، وكان يعتذر من الناس في بعض الحالات معترفا بأخطائه. وقد أشار في أحد بياناته بعد مرور 10 سنوات على انتصار الثورة إلى بعض أخطائه في السنوات الأولى من الثورة، وذكر قائلا:
أعترف اليوم كالسابق بعد 10 سنوات من انتصار الثورة بأن بعض القرارات التي اتخذت في بداية الثورة والمتمثلة في إيكال المناصب والأمور المهمة في البلد إلى مجموعة لم تكن تمتلك عقيدة خالصة وحقيقية بالإسلام المحمدي الأصيل، كانت خطأً لا يمكن محو آثاره المرة والسيئة بسهولة، رغم أنني لم أكن أنا نفسي أميل إلى توليهم المسؤوليات، ولكنني قبلت على أثر تأييد الأصدقاء لهم.
في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع أعزائنا الكرام من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم كل شكرنا وتقديرنا على حسن المتابعة.
وحتى نجدد اللقاء بكم في محطتنا القادمة نترككم في رعاية الله وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
تأمل يا مفضل ما ستر عن الإنسان علمه من مدة حياته، فإنه لو عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش مع ترقب الموت وتوقعه لوقت قد عرفه، ومن أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس، وإن كان طويل العمر ثم عرف ذلك وثق بالبقاء وانهمك في اللذات والمعاصي وعمل على أنه يبلغ من ذلك شهوته ثم يتوب في آخر عمره، وهذا مذهب لا يرضاه الله من عباده ولا يقبله. من كتاب توحيد المفضل عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: تشريع الاحتلال جريمة قانونية وإنسانية. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، رفض المجتمع الدولي باستثناءات قليلة الموقف الترامبي فيما يخص القضية الفلسطينية، واعتبروا الإجراءات والطروحات التي قام بها مجافية للقانون الدولي وقراراته بخصوص الاحتلال الصهيوني والوضع الفلسطيني. والملفت أيها الأحبة أن اليهود أنفسهم اعتبروا خطوات ترامب وتشريعه للاحتلال يشكل خطرا حقيقيا على الوجود الاحتلالي للكيان الصهيوني، وهذه المخاوف ذاتها دفعت اليهود للتصويت لبايدن، مما يدلل على أن ما قام به ترامب لا يخدم الكيان الصهيوني بقدر ما سيؤدي إلى كوارث كبيرة ستحدق به مع مرور الوقت، لأن هناك حقائق يجب الانتباه إليها، ومنها أن الوضع الفلسطيني ومنذ الاحتلال البريطاني عام 1917 دخل في إطار القانون الدولي بشكل فعلي، وظلت مسألة فلسطين كما اعتادت الأمم المتحدة تسميتها أحدى المسائل التي تتداولها الأطر الدولية التي تعنى بالقانون الدولي كعصبة الأمم ولجنة الانتداب والأمم المتحدة. وقد اقترنت مسألة فلسطين بالقانون الدولي لدرجة أنه من الممكن تدريس تاريخ القانون الدولي في القرن العشرين عبر تدريس تاريخ فلسطين، والعكس هو أيضا صحيح. هذا الواقع الدولي أيها الأحبة لم يكن يتحلى بالمصداقية أو العدالة، لأن هذا الوضع الدولي مسؤول بدرجة كبيرة عن قيام كيان الاحتلال الصهيوني، وهو الذي أعطى له غطاء شرعيا لقيامه، وجميع أعمال التهجير والقتل والنهب التي حدثت في مرحلة النكبة وما بعدها كانت أمام أنظار المجتمع الدولي. لقد صدرت عشرات بل مئات القرارات الدولية المرتبطة بفلسطين، مما جعل القضية الفلسطينية من أعقد القضايا الدولية التي لم يصر إلى تطبيق قرار أممي واحد بشأنها. وقد تم اعتبار مناطق فلسطين المحتلة عام 1967 هي مناطق محتلة، وقضت القرارات الدولية بضرورة انسحاب قوات الاحتلال، إلا أن هذه القرارات أضحت حبرا على ورق، بل أن الكيان الصهيوني تجاوز وداس عليها دون أي رد من قبل المنظمة الدولية التي تعاملت مع الموضوع الفلسطيني بشكل ازدواجي تناقضي، حيث تعاملت مع المقاومة وهي الضحية على أنها معتد، بينما تعاملت مع كيان الاحتلال وكأنه ضحية.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة،
أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقاء اليوم من برنامج مشرعون بلا شرعة. موضوع حلقة اليوم: تشريع الاحتلال جريمة قانونية وإنسانية. والآن أعزائي الكرام، دخلت أمريكا على خط الوضع القانوني الدولي لتزيد من تناقضاته ومن تجاوزاته، وتحوله إلى مجرد قوانين لا روح فيها ولا واقع لها على الإطلاق، من خلال قراراتها الأخيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتي تجاوزت كل الحدود والشرائع والمقررات والمتعارفات والقوانين الدولية، ومنها مشروع صفقة القرن المغاير للقرارات والقوانين الدولية القائمة. نعم أعزائي الكرام، إن الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال أطروحة صفقة القرن تقوم بتهيئة الأجواء الإقليمية لقبول منطق القوة وفرضه ليكون فوق القانون، وهو ما يعني تعزيز مكانة كيان الاحتلال والدفع في اتجاه تحسين العلاقات وتعزيز التعاون معه. من ناحية أخرى، فإن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة الكيان الصهيوني على مرتفعات الجولان السورية المحتلة لا ينفصل بحال من الأحوال عن التزام صفقة القرن. إن هكذا طروحات يجرم القانون الدولي عليها، بيد أن المجتمع الدولي تنكر لقراراته وتشريعاته لتمر هذه الصفقة دون أي موقف أممي فاعل، بل صدرت مواقف إدانة لا ترقى إلى الواقع القانوني المطلوب. إن أخطر الجوانب تتعلق بهذه الصفقة يتمثل في ارتكازها على القوة وإدارة الظهر لمبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية المتمثلة في ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها أو في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتي تمثل عصب النظام الدولي الحديث والمعاصر، وخاصة حق تقرير المصير والتحرر من الاستعمار وحظر العنصرية والتمييز وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة والعدوان، واعتبار الاحتلال لأراضي الغير حالة مؤقتة تنتهي بانتهاء الاحتلال ولا تبطل سيادة الشعب على أراضيه بل توقفها مؤقتا. والحال أنه إذا كانت أعزائي الكرام هذه الصفقة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية التي تنطوي منذ نشأتها على مكون دولي واضح وأساسي، فإن آثار الصفقة تتجاوز في تقديرنا القضية الفلسطينية، وبالتالي المطلوب الوقوف بوجهها وردع الدول اللاهثة وراء التطبيع لأن خطره فادح وكبير. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه تشريع الاحتلال جريمة قانونية وإنسانية. حتى الملتقى، السلام عليكم.
ما في الناس كنت إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الجديد من برنامج من فيض أهل المعرفة.
مستمعينا الكرام، فتح مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه للآباء باب التقرب إلى الله عز وجل بتقديم خلاصة تجاربهم في طريق الوصول إلى الله عز وجل إلى أولادهم، وذلك بوصيته الشهيرة إلى ولده الإمام المجتبى سلام الله عليه. وعادة ما نتلمس في وصايا المتأسين بأمير المؤمنين عليه السلام في تدوين وصايا لأبنائهم قوة روح النصيحة المشفقة الطبيعية في الآباء الصالحين، ولذلك فهي شديدة التأثير في القلوب.
ومن نماذج هذه الوصايا المؤثرة الوصية التي كتبها لولده الفقيه الفاضل والعالم الواعظ عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي صاحب المؤلفات القيمة، ومنها كتاب ثاقب المناقب في كرامات أئمة العترة المحمدية صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا الفقيه هو من أعلام علماء الإمامية في القرن الهجري السادس، ويعد كتابه الفقهي الوسيلة من المراجع الفقهية المهمة، وقد أورد وصيته لولده في كتابه هذا الذي ألفه أيضا أداء لحق ولده.
قال هذا الفقيه التقي في وصيته: أوصيك يا بني بتقوى الله والاعتصام بحبله والتمسك بطاعته والتحرج عن معصيته والإخلاص في العمل بما يرضيه والتوفر على التفكر فيما يزيد في معرفتك ويقينك ويعينك على أمور معادك ودينك ويمنعك عن التورط في الشبهات ويردعك عن التميل إلى الشهوات ويزعك أي يردعك عن ركوب المحارم ويكبحك عن التسرع إلى المآثم، وإياك وغفلة الاغترار وفترة الإصرار، وعليك بالاستعانة بالله سبحانه على أمور دينك ودنياك، فإنك إن توكلت عليه كفاك، وعليك بتلاوة كتابه في آناء ليلك ونهارك وحالتي استقرارك وأسفارك، فإن ذلك شفاء لما في الصدور ونور يوم النشور ونجاة يوم تزل فيه الأقدام وتقضى فيه الأحكام، وعليك بالعمل بما فيه والتنبه على ما في مطاويه.
أعزنا المستمعين، والتمسك بالقرآن الكريم وهو الثقل الأول محال بدون التمسك بسنة النبوية المبينة لحقائق كتاب الله، والذين يبينون للناس سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم عترته الطاهرة، وهم الثقل الثاني لا يفارقه كتاب الله. وهذا ما ينبه له الفقيه عماد الدين الطوسي في تتمة وصيته لولده قائلا:
وعليك بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله، فإنها جلاء القلوب واستراحة الكروب، وعليك بما سن لك لأمة الهداة، فإنهم إلى الجنة الدعاة ومن النار الحماة، وعليك بسيرة الصالحين والاقتناص من شواردهم والاقتباس من فوائدهم، والاشتغال بنفسك عن غيرك، والتوفر على الإكثار من خيرك، وليكن ما تعرف من نفسك شاغلا لك عما سواك.
ونجد أيها الإخوة والأخوات في وصية هذا الفقيه الورع لولده إشارة بليغة لعلاقة التفقه في الدين المطلوب شرعا بإخلاص النية وتطهير القلب للفوز بالعلم اللدني. قال رضوان الله تعالى عليه:
وعليك بالفقه، وعليك بالفقه، وعليك بالفقه، فإنه شرف لك في الدنيا وذخر لك في الآخرة، ولن يتيسر لك ذلك إلا بحسن السيرة ونقاء الجيب وطهارة الأخلاق والتوقي من العيب وإقامة دعائم الإسلام والإذعان لقواعد الأحكام والتعظيم لأمر الله، فإن الله سبحانه لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم مهملا، بل خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وعلم ضمائرهم وخبر سرائرهم وأحصى أعمالهم وحفظ أحوالهم، واحتج عليهم بإرسال الرسل مبشرا ومنذرا، وبإنزال الكتب آمرا ومخبرا وداعيا وزاجرا، ولله الحجة البالغة والنعمة السابغة، وله الحمد على نعمه والشكر على فيض كرمه، حمدا وافيا وشكرا كافيا.
أعزائنا المستمعين، ما زلنا مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامج من فيض أهل المعرفة. أعزائنا الكرام، وفي نهاية وصيته يذكر هذا الفقيه لولده علة تأليفه لكتاب الوسيلة قائلا:
ثم إني رأيت أن أجمع لك كتابا في الفقه لتحفظه على ترتيب يسهل على المتيقظ الشروع في الحفظ، وقد سميته بالوسيلة إلى نيل الفضيلة، مستمدا من الله تعالى التوفيق على الإتمام والتيسير لدرك المرام، ويجعل ذلك خالصا لرضاه، فإنه لا يضيع من استكفاه ولا يخيب من رجاه، وهو أكرم مسؤول وأفضل مأمول.
كانت هذه مستمعين الأفاضل مقاطع من وصية الفقيه البارع والعارف الإمامي التقي عماد الدين أبي جعفر محمد بن علي الطوسي من أعلام القرن الهجري السادس، وقد قرأناها لكم في لقاء اليوم من برنامج من فيض أهل المعرفة. استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبل الله منكم حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم مع برنامجنا المصطلحات السياسية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول أهم المصطلحات السياسية المتداولة في منطقتنا الإسلامية والعالم منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران،
لا سيما تلك التي ظهرت لأول مرة في خطب وكلمات مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل وقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، وأصبح من الضروري الإلمام بها والوقوف على استخدامها، خاصة ونحن نطالعها بشكل يومي من خلال الصحف وعبر محطات الإذاعة المسموعة منها والمرئية، ومن خلال كافة وسائل المعرفة والتواصل الاجتماعي. في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج ستجدون تعريفا مختصرا لكل مصطلح، ومن هذه المصطلحات:
الصحوة الإسلامية. أعزائي المستمعين، الصحوة الإسلامية مصطلح ثوري حديث أطلق على حالة النهوض والوعي في الأمة الإسلامية التي أدت إلى تحول كبير بين شعوب المنطقة وإلى انتفاضات وثورات. وقد أطلقه قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الحسيني الخامنئي في مقابل مصطلح الربيع العربي على نهضة الشعوب المسلمة المطالبة بعودة الأمة إلى حضن الإسلام وتحكيم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إدارة المجتمع الإسلامي والتخلص من التبعية السياسية والفكرية والاقتصادية للغرب.
وقد بدأت هذه الصحوة تتفاعل لدى الشعوب الإسلامية في بداية الثمانينات من القرن العشرين، عندما ظهر الإمام الخميني الراحل ليذكر المسلمين بالعودة إلى الإسلام وإلى تعاليمه. ثم استمرت هذه الصحوة حتى وصلت إلى بلدان عربية أخرى، وإن جاءت الأداءات نوعا ما مغايرة للأداء الذي اتسمت به الثورة الإسلامية في مختلف مساراتها التكاملية التي استطاعت من خلالها تحصين نفسها أمام العصير وتحويل التحديات للنيل من قدرتها إلى فرص لنموها وتكاملها وديمومتها.
صحيح أعزائي الكرام أن الصحوات الإسلامية ازدهرت في عصر الثورة الإسلامية، لكن ثمة دوافع وراء ظهورها، وأهمها
الاستعمار الغربي بأشكاله ومحاولة طمس الهوية الإسلامية،
فشل الأنظمة في الارتقاء بشعوبها إلى صفوف الأمم المتقدمة وبقاؤها أسيرة لسياسات التبعية،
هيمنة أمريكا على المنطقة،
الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وجرائمه المستمرة بحق شعبها،
وفشل الأفكار العلمانية والليبرالية والقومية والاشتراكية في تحقيق طموحات الأمة.
أما من أبرز ما ورد في كلام الإمام الخامنئي حول الصحوة الإسلامية أعزائي الكرام، إن سلامة مسيرة حركات الصحوة الإسلامية يجب أن نبحث عنها فيما نبحث في موقفها تجاه قضية فلسطين، فحتى الآن لم تنزل على قلب الأمة الإسلامية كارثة أكبر من اغتصاب فلسطين.
أيها الأفاضل، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج المصطلحات السياسية.
نشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم.
المصطلحات.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. مصطلحات وضعها الإمام الخميني الراحل وخلفه الأمين الإمام الخامنئي من وحي إفرازات التطورات والأحداث إيرانياً وإقليمياً ودولياً بعد انتصار الثورة الإسلامية. المصطلحات السياسية.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
كهاتين، أنت وطاها كهاتين كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
كهاتين، أنت وطاها كهاتين كهاتين، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
يقسو علينا اليتم حد الألم، فالعمر من دون أب كالحمم، والأم إن غابت يغيب حلمنا، فالأم أحلى زهرة في الحلم، أكرم بمن كفل.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.